أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الذكرى الميمونة أن يعجل فرج حفيده الإمام المهدي القائم بالحق من آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعله راضيا عنا وأن يوفقنا لنكون تحت لوائه إن شاء الله. انتهينا في البحث السابق من استعراض الأدلة التي يستدل بها على تصحيح الفضول في قدره المتيقن، وهو من باع عن المالك لا عن نفسه ومن دون سبق منع منه، فهي المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي طرحها الشيخ الأنصاري على الله مقام الشريف، واتضح أن الفضولي صحيح على القاعدة على مستوى الارتكاز العقلائي وعلى مستوى العمومات، وصحيح أيضا على مستوى الأدلة الخاصة، وهي الروايات التي أطلنا باستعراضها واستعرضنا أكبر قدر منها. طبعا هذا لا يعني أن المتتبع لا يعثر ربما على بعض أدلة أخرى يستفاد منها للمقام، فليس المقصود الاستقراء التام للمقام، حتى مو معلوم أن الاستقراء بهالمقدار الذي استقرأناه أيضا مطلوب، إذ بعد الثبوت بعدة أدلة أساسية، إذا كانت الأدلة الفرعية لا تثبت مطلبا زائدا فقد لا يكون هنالك داع ملح له، وغير الملح لا ينبغي صرف الوقت فيه. جيد، بعد هذا ندخل إلى بحث أخوان. هذا البحث كان حقه التقديم، ولكننا أخرناه، ولا أتذكر فعلا لماذا أخرنا، وهو أننا أول ما دخلنا إلى بحث الفضول تحدثنا عن مفهوم الفضول، واتضح أن الفضول من ليس له حق التصرف أو استقلالية التصرف بالمال، يعني لا هو مالك أو هو مالك لا حق له في أن يتصرف في أمواله. طبعا دخلوا هذا بالفضولي مع أنه موضوعا مش فضولي، يتحد معه في المجرى مثل محجور عليه لسفهما، هذه أمواله لا ولاية له على التصرف، وجرينا على ما جرى عليه الفقهاء في الجانب. ولا هو ولي ولا هو مأذون أو وكيل، هذا هو الفضول. هناك كان ينبغي أن يدخل بحث يا أخوان، ودخل، أدخله المحققون، وهو أن العقد الذي يجريه من صفته هذه، يعني مالك محجور عليك أو غير مالك لا ولاية له ولا هو مأذون أو وكيل، فهل من حقه أن يجري ها إذا اقترن برضا من له الولاية أو متمم الولاية، من يرفع به المانع في موارد الحجر من دون إبراز، يعني جناب المالك المحجور عليه اقترن فعله برضا الحاكم الشرعي الحاجر عليه في السفي أو برضا الغريم في المفلس أو برضا الأب أو الحاكم الشرعي مع فقده وفقد الوصي في مورد الصبي أو رضا المالك إذا كان العاقد غيره ممن لا ولاية ولا إذن ولا وكالة له، فهل هذا يخرجه عن الفضولية أم لا يخرجه، بحيث يكون العقد صدر من أهله ووقع في محله، لا يكون صحيحا نافذا فحسب، بل في اللازم من العقود يكون لازما للراضي وإن لم يتصد بأي نحو من أنحاء التصدي لإبراز رضاه في الولي أو المالك. أم لا؟ وإذا قلنا بأن هذا لا يخرجه عن الفضول مصطلحا، إما مطلقا أو في شقه الثاني حيث يكون العاقد غير المالك، فهل يخرج عن الفضول حكما بمعنى عدم احتياجه للملحقية بالإجازة، سموه ما شئتم لكن حكمه حكم غير الفضول، وإن سميته فضول لأن تسميته فضولي قد تنشأ من جهة أن العاقد ليس له حق أن يعقد، فتترتب آثار العقد الصحيح عليه مع أنه فضول. هذا المقام الثاني من البحث. أما المقام الأول فقد تعددت فيه الأقوال وانتهت إلى ثلاثة، قول ينسب إلى المشهور من غير استدلال تفصيلي عليه في كلماتهم، وهو أن الرضا الباطني الذي اقترن بالعقد الفضولي أو بعقد الفضولي لا يخرج عن الفضولية لا موضوعا ولا حكما، وهذا يظهر من كلمات معظم الأصحاب الذين تعرضوا للبحث قديما وحديثا. القول الثاني هو القول الذي اختاره علميا الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، لأنه قيده بلولا مخالفة الأصحاب أو المشهور، لكنه اختاره على مستوى الصناعة، واختاره علميا وفتوائيا السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع، وهو أن الرضا الباطني
يخرج العقد عن كونه فضوليا موضوعا، فيكون العقد صحيحا نافذا لا تترقب إجازته، بل يكون ملزما للراضي فيما بينه وبين الله. وإن لم يمكننا إثبات ذلك إلا بالتصريح به من قبله. ففرق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، إحنا بهمنا الصحة الثبوتية الآن. القانون المدني فقهاء القانون الوضعي لا يهمهم عالم الثبوت، يهمهم عالم الإثبات، لأن التصحيح عندهم والإفساد يدور مدار إمكان الإثبات القضائي وعدم إمكان الإثبات القضائي. قد تقدمت معنا واستشهدنا عليها بنصوص من الوصيف وغيره. لا، في فقهنا الصحة الثبوتية شيء واللزوم الثبوتي شيء والصحة إثباتا شيء آخر. الرضا الباطني لا يعلمه إلا صاحبه ولا يعلم إلا من قبله. فعندما نقول صحيح أم غير صحيح، المقصود ثبوتا، ما إلى معنى الصحة الإثباتية هنا. الإثبات يرتبط بشيء آخر وراء الصحة، مثل الإثبات القضائي في المحاكم إذا حصل النزاع والخلاف. ثم اختلف طبعا وذهب بعض المحققين إلى موافقتهما. ثم اختلف الشيخ الأنصاري مع السيد الإمام في نقطة، ما بدي عدة قول مستقل هذه، أنا ليست من أصول الأقوال، وهي أن الشيخ الأنصاري قال لو تنزلنا وقلنا هو فضولي موضوعا لكن لا يجري عليه حكم الفضول، يكون بحكم غير الفضول، فيصبح الفضولي على قسمين، قسم يحتاج إلى لحوق الإجازة هو غير هذا المقرون بالرضا، وقسم فضولي لكن لا يحتاج إلى لحوق الإجازة. سيد الإمام قال هذا هذا الكلام لا يرجع إلى محصل، إذا الفضولي هو المحتاج إلى الإجازة، ما لا يحتاج إلى إجازة ليس فضولي. طبعا هذا النزاع من أساسه يا إخوان ما له قيمة، إن إحنا ما جرت أدلة في ترتيب الآثار على العنوان على المفهوم، مفهوم فضولي. القول الثالث هو ما ذهب إليه المحقق النائيني ووافقه عليه السيد الخوئي، ووافقهما أيضا جماعة من تلامذة السيد الخوئي في الغالب، فما أدري من تلامذة المحقق النائيني قد يكون أيضا. وإن كان لم يظهر لي مو مهم، وهو التفصيل بين ما كانت الفضولية فيه ناشئة من جهة عقد من له العقد لولا المانع، وعقد من ليس له العقد على مستوى المقتضي. توضيحه، المحجور عليه له العقد لولا المانع، مالك يعقد في ملكه، انتسب إليه العقد واستند إليه، فهو لولا الحجر عليه صدع من أهله ووقع في محله. الثاني ليس في العاقد اقتضاء أن يعقد في ماله، لأنه لا علاقة له بهذا المال، فأفاد العلمان ومن تبعهما أن ما كان من قبيل الأول يكفي فيه الرضا الباطل، يعني يكفي أن الحاكم الشرعي يرضى بالعقد. طبعا اكثرهم بيقولوا مقرون، مقرون انا ما بشوف في فرق اذا الرضا يكفي مقرون او لاحق، مو مهم، نجي بنعالج النقطه. وهكذا إذا الغريم رضي بالبيع، شاف هذا البيع لما منفعته بزيد المال، فمالك المال المحجور عليه باعه مقرونا برضا الغريم الذي لأجله حجر. فقالوا هنا هذا يخرجه عن الفضول موضوعا، إذا خرج موضوعا خرج حكما حتما. لماذا؟ ما بدي فوت على الأدلة، بس لماذا ببساطة؟ قالوا لأن العقد استند إلى من له العقد في الأساس، يوجد مانع فقط، والمانع هو حق الغير. حق الغير يكفي في رفعه رضا الغير، سواء كنت أعتقد أنه راضي أو كنت لا أعتقد أنه راضي. هذا إلى علاقة بالحكم التكليفي مش بالحكم الوضعي، ونحن بحثنا هنا بالحكم الوضعي. وإذا طابق الرضا حتى على مستوى الحكم التكليفي يكون متجري غاية الأمر. الشق الثاني قالوا لا يكفي الرضا الباطني. ليش؟ لأن العقد غير مستند إلى من له العقد اقتضاء، والرضا الباطني لا يكفي لصيرورة العقد المستند إلى من ليس له مستندا إلى من له، بل يحتاج الرضا إلى الإبراز. السبب عنا مش عم نستدل، بس بينا المقدمة. هذه الأقوال الثلاثة. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف عندما ذهب إلى القول الثاني وعد فاتحا له كأنه حشد عليه عدة أدلة بشكل سردي بدون نقض إطرام، على خلاف العادة اللي بنعرفها عن الشيخ. استدل بأوفوا بالعقود، استدل بإلا أن تكون تجارة عن تراض، استدل بلا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، استدل بفحوى أدلة نكاح العبد، هناك مستند إلى من له، وأنه لم يعص الله بل عصى سيده فإذا رضي نفذ أو كذا شيء من القبيل. هذه أدلته ومشى عليها سريعا، واستدل برواية عروة البارقي كمان أن النبي صلى الله عليه وآله أقره على ما فعل، وتقدمت في أدلة الفضول رواية عروة البارقي. طبعا هي ليست دليلا لأنها سندا ضعيف موهونة، لكن كلام في دلالتها. ولم يقف نقضا وإبراما عند شيء من هذه الأدلة. من هنا صار المحققون بعده بصدد مناقشته في دلالة هذه الأدلة، في دليليتها، بعضها قد تتم دلالة لكنها سندا غير كامل. العمومات القرآنية أضافوا له كمان أحل الله البيع، هو من جيب يصير أحل الله البيع دليلا له. قبل أن أدخل يا إخواننا الاستعراض اللي هو بدوش إطالة، ما هو السبب أساسا في هذا الخلاف وفي هذا النزاع؟ أقول السبب في هذا النزاع في أساسه يعود إلى النقطة التالية، وهي أنه هل يلزم لتصحيح العقد استناده إلى من له العقد أم لا يلزم ذلك؟ يكفي أن يكون العقد اسمه عقد، مش صادر من واحد سكران ونائم، يعني من شخص صاحب قصد والتفات مش مسلوب العبارة. ولو لم يكن له العقد إذا تحققت بقية الشرائط ولو لم توجب الاستناد. هذا لب الخلاف. وقبل هذا لابد أن نبحث مفهوم الاستناد. شو المقصود من الاستناد؟ هل المقصود المعنى المصدري أم المقصود المعنى الاسم المصدري؟ أم المقصود شيء ثالث؟ إذا كان المقصود المعنى المصدري يعني من استند إليه الفعل، من عقده، وكان المراد منه من صدر منه العقد تكوينا، فمن الوضوح بما كان أنه لا الإذن ولا التوكيل، فضلا عن الإجازة اللاحقة، فضلا عن الرضا الباطني، يكفي للاستناد بهذا المعنى. إذ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، صدر من زيد يبقى إلى الأبد، يقال صدر من زيد. ولذلك إذا بنسأل أنت بعت لنفسك، يقول لا، باع وكيلي. فالقائلون وهم نسب إلى المشهور هذا، طبعا العبارة ما موجودة إلا بكلمات المتأخرين، بلزوم استناد العقد إلى من له العقد، قطعا لا يريدون الاستناد بالمعنى المصدري. إذ من البداهة بما كان أن عقد غيرهم لا ينسب إليهم تكوينا بالمعنى المصدري. كل شخص ينسب عقده إليه، هو اللي صدغت منه، لصدر منه المبرز العقدي، هو الذي ينسب إليه العقد. فلا معنى للإشكال عليهم بأن الإذن والتوكيل السابق فضلا عن الإجازة لا يكفيان لاستناد ما صدر من غيرهم إليهم. قطعا لا يريدون من الاستناد هذا المعنى، هذا لا يقول به أحد. يعني يبقى حينئذ أن يكون المقصود الاستناد الاعتباري، يعني تبني العقد. ويقال حينئذ إن الاستناد بهذا المعنى، أي التبني، إن أريد التبني بالمعنى المصدري فهذا يقصر الاستناد الاعتباري المقصود على ما كان هنالك إذن أو توكيل سابق، يعني متصل بالعقد ولم يرفع إلى حين العقد باقي، يعني مقارن بالدقة، يصدر الدال عليه سابقا، بده يكون مقارن. أيضا هذا المعنى قطعا غير مراد لهم، مش الاعتبارية، الاستناد بهالمعنى في طرف المواكب للمعنى المصدري تكوينا، بدليل أنهم قالوا بصحته بالإجازة المتأخرة. البحث بين مع هؤلاء. فالمقصود إذن الاستناد الاعتباري بمعنى تبني العقد أعم من كونه تبنيا له بما يواكب المعنى المصدري، أو ما اقتصر فيه على ما يواكب المعنى الاسم المصدر. يعني التبني لما أنتجه العقد في صورته لكي يصبح إنتاجا شرعيا مموال شرعا، إنتاج شخصي وبأدلة الإمضاء الشرعي يمضى شرعا. هذا هو المعنى. فليس المقصود المعنى المصدر التكويني، ولا المقصود أيضا الاسم المصدري كذلك، فلا معنى إذن لترديد بعض الأعاظم في إشكاله على المشهور ومن مثلهم من المتأخرين، لأن بحث الصناعي بين المتأخرين، بل متأخرين المتأخرين، بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري بالخصوص. ما دام يتصور أن المقصود من الاستناد التبني الاعتبار أعم من السابق، قلت المواكب للمصدر، اللي بيواكب المصدر بعد واكب اسم المصدر، أو الذي اقتصر فيه على مواكبة اسم المصدر اللي هو الإجازة اللاحقة. طيب، إذا كان هذا هو المراد من الاستناد مفهومة، نعود فنسأل، هل يحتاج العقد لكي يكون عقدا صحيحا إلى الاستناد إلى من له العقد أم لا يحتاج إلى ذلك؟ هذا السؤال يأتي الجواب عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.